فيمدون صوابا نستفتي فيمدون صوابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم يستفتونك. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن مرزوق الطريفي. حياكم الله قدس الشيخ.
حياكم الله. حلو المشاهدين الكرام.
الله يحييك. أيها الأخوة والأخوات, نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن. نأخذ أول اتصال على بركة الله. أم محمد من تونس, تفضل يا أم محمد.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
سؤالين للشيخ, بارك الله فيكم.
تفضلي.
بارك الله فيك. أنت هاي مدة المسح على جواردي في صلاة العصر, وأنا بقيت طاهرة بعد صلاة الظهر حتى دخل وقت صلاة العصر, هل أصلي بوضوء الظهر؟
طيب, السؤال الثاني.
إن أردت أن ألبس جوربين بعد الوضوء, هل أنفع على الذي فوق الأول؟
طيب, تسمعين الجواب بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك.
حياك الله يا محمد. غيث من ليبيا, تفضل يا غيث.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله يا غيث.
أهلا وسهلا شيخ. عندي ثلاثة أسئلة يا شيخ.
السؤال الأول
مسألة العذر بالجهل يا شيخ.
متى إيش؟
مسألة العذر بالجهل.
مسألة العذر بالجهل. تسأل عن شيء.
العلماء يقولون أن مثلاً أنه لا يعذر بالجهل في هذا الوقت. وبعض العلماء يقولون في مسائل يعذر فيها بالجهل, أريد تفصيل في هذه المسألة.
طيب, السؤال الثاني.
السؤال الثاني, حديث الرسول في آخر الزمان تفتح القسطنطينية أولا, هل هذا يدل على أن القسطنطينية الآن ليست مسلمة؟
السؤال الثالث.
السؤال الثالث, حديث المنافق إذا خاصم فجر, نوع الخصومة يا شيخ, أريد تفصيل.
طيب, تسمع الجواب إن شاء الله تعالى يا غيث. حياك الله. أمة الله من الجزائر, تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام. حياك الله يا أختي.
لو سمحت يا شيخ, أنا عندي سؤال, أتمنى أني لقى الجواب. يعني
ما هو السؤال؟
سؤالي, أنا زوجي توفى من 3 أشهر.
رحمه الله وعظم أجرك فيه يا أمة الله.
شكرا الله أزايكم. أنا زوجي توفى في حادث مرور يعني مفاجئ.
أي نعم.
وخرج في ذاك اليوم جنابة من المنزل.
كيف؟
جنابة.
أي نعم.
خرج يعني كان مشغول وما كان عنده وقت حتى يستحم. ساعدته إنه يستحم.
كان على جنابة هو.
كان على جنابة. يوم خرج توفي.
طيب.
حتى أعرف يعني شو هو حكمه. يعني أنا الحين حيرانة, يا ترى يكون عليه وزر, يا ترى هي سوء خاتمة ولا.
طيب, أبشر ولا يهمك ولا يهمك,
وأدعو بالرحمة وخايفة عليه.
رحمه الله, رحمه الله وغفر له وسكنه فسح جناته. عندك سؤال آخر يا أمة الله؟
هذا وعندي طالب, يعني أطلب من الشيخ يعني رجاء يعني ديما يدعي لزوجي بالرحمة.
أبشر, أبشر بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا يا أمة الله. حياك الله. أم علي من الجزائر, تفضل يا أم علي. يا أم علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله يا أم علي, تفضلي.
عندي 3 أسئلة من فضلك.
السؤال الأول,
هل يجب صيام السبت بغير فريضة؟ إذا جاء مثلا أحد أيام البيض يوم السبت, هل يجب صومه أم لا؟
السؤال الثاني,
إذا قرأت آية السجود في صلاة المفروضة, هل أسجد أم لا؟
في 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 صلاة الفرض.
صلاة الفرض, نعم, صلاة الفرض.
طيب, السؤال الثالث.
سؤال ثالث, أريد من فضلك أن أفهمات دعاء النوم, الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وأوانا فكم لا كافية له ولا مؤوي, خاصة المؤوي, ما المقصود بالمؤوي؟
طيب, تسمعين الجواب إن شاء الله تعالى يا أم, يا أم علي. أبو مالك من السعودية, تفضل يا أبا مالك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. حياك الله أخي الكريم.
عندي 3 أسئلة شيخ.
السؤال الأول,
هل المتبرج كامل أن يظهر بعض أجزاء من جسده الساق والساقين هل تعتبر محصنات بالمعنى الشرعي؟
طيب السؤال الثاني
ما هو أعظم سبب لصلاح الذرية؟
طيب السؤال الثالث
هل للحسد خصوصية في منع المطر؟
هل لإيش؟
هل للحسد
للحسد
خصوصية في منع المطر؟
للحسد؟
إيه
طيب هي منع المطر ها؟
إيه
طيب تسمع الجواب
إيه مدينة الفلانية تنبع حسد
ولا يهمك
صار عند بعض الناس
أبشر أبشر يا أبا مالك حياك الله. طيب آخر سؤال أحمد من العراق تفضل.
السلام عليكم
ورحمة الله. عليكم السلام حياك الله يا أحمد.
أنا أبو عمر يعني ثلاثة أسئلة. السؤال الأول متى يتم ختان المولود؟
ما إيش؟
متى يتم ختان المولود الطفل الجديد المولود طيب. الجديد؟
أي نعم. السؤال الثاني.
السؤال الثاني هل هناك شروط في متى يتم ذبح العقيقة له وهل هناك شروط في العقيقة مثل الحيث؟
طيب تسمع الجواب ان شاء الله تعالى يا احمد.
سؤال ثالث.
ايه تفضل 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 سؤال ثالث.
هل 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 يجوز لي ان اشتري الحقيقه قبل ان اذبحها مثل الضحيه يعني واتعامل مع القصاب على سعرها بعد سوى اذبحها لو مثل ما يقول مشتريها بالعراقي هي واقفه قبل ذبحها؟
ما فهمت سؤالك. ما فهمت سؤالك يا احمد.
على سعر الكيلو على الوزن ثم
يذبحها. يعني تتفق انت وياه على وزن الذبيحه.
اي قبل ما يذبحها مثلا اقول له ها 20 خلينا نقول كيلو تطلع الكيلو بهالقد لو ما يجوز لازم اشتريها قبل اقطع سعرها حتى لو 12 كيلو.
طيب ابشر ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك حياك الله يا اخي احمد. طيب اخر سؤال محمد من السعوديه تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام حياك الله يا محمد.
الله
يبارك لك.
حكم تربية الحمام تجوز ولا ما تجوز؟
تربية الحمام
ايه.
طيب
سمعت انهم يقولون ما تكبر شهادته بعد.
عندك سؤال اخر؟
لا بس
حياك الله. طيب نبدا في البدايه. نحن في هذه الايام مناسبه يعني اشتهرت في بعض دول العالم الاسلامي وهي المولد النبوي، حب الاحتفال به.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. بالنسبة للاحتفال باليوم المولد النبوي نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد لأصحابه يوما معينا أنه قد ولد فيه معلوما بتاريخه من الشعر، وإنما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ولد في يوم الاثنين. وكذلك أيضا نجد أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام ممن كان يعلم مولد النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يعلمه فلم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك اليوم. ويجب أن يعلم أن ما يتعلق بمسائل التشريع والعبادات أيا كانت سواء كانت عبادات متمحضة أو عبادات إضافية نسبية يعني أنها ليست متمحضة خالصة بالتعبد كحال الصلاة والصيام وكذلك أيضا الحج وغير ذلك، أن الشيء إذا كان يندرج أو يضاف إليه عبادة أن الأصل فيه التوقيف، والتوقيف في ذلك أنه ليس بالإنسان أن يعمل عاطفته في التعبد لله عز وجل بشيء إلا وقد شرعه الله جل وعلا. ومنه نعلم أن الشيء إذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله الخلفاء الراشدون ولا كذلك أيضا الصحابة ولا كذلك أيضا التابعون ولا الأئمة الأربعة ولا كذلك أيضا أئمة الإسلام في القرون المفضلة، نعلم أنه لم يكن مشروعا ويقطع بذلك. وبه ندرك أن ما يتعلق بمسألة المولد النبوي وتحديده أن تحديده في ذلك ليس يقينيا، هذا من جهة تاريخ والنظر، وإنما هو من الأمور الظنية. وإن علم أنه يوم الاثنين وإن غلب عند كثير من العلماء أنه يحدد مثلا في شهر ربيع الأول، وإنما يختلف في ذلك في بعض الأيام منه في أيها، فنقول إن هذا فيه خلاف عريض وهو أمر متسع. وثمة سؤال يجيب الإنسان به عن نفسه في معرفة الحكم الشرعي في ذلك، وذلك أن مثل هذه الأشياء التعبدية لابد فيها من الوحي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الصحيح حديث عائشة من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول النبي أمرنا ولم يقل النبي عليه الصلاة والسلام أمر الناس، وهذا يدل على التفريق بين أمرين، ما يتعلق بين أمر الشريعة والتعبد وما يتعلق بين أمر الناس. فأمر الناس يحدثون منه ما شاءوا، وذلك بالاجتماعات العائلية وتنظيم أحوالهم واجتماعات أيضا وأنظمة الدول وغير ذلك التي تتعلق بالنظام في النظام الذي لا يتعلق ولا يتعارض بجوانب الشريعة مما حدته. لهذا نعلم أن الإنسان ليس له أن يحدث شيئا لم يأتي في كلام الله عز وجل ولا في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول من أحدث الاحتفال بالمولد النبوي ليس الصحابة ولا التابعون ولا كذلك أيضا أتباع التابعين ولا كذلك أيضا الأئمة الأربعة، وإنما جاء بعد ذلك أحدثه العبيديون، فأحدثوا احتفالا في مولد النبي ومولد علي ومولد الحسن والحسين ومولد فاطمة وغير ذلك، وما لم يعلموه يقينا بالتاريخ توهموا وضعوا له تاريخا، ثم قاموا بوضع تلك الاحتفالات، ثم بدأت هذا الأمر يشيع وينتشر في بلدان المسلمين. تأصيل هذه المسألة وبيانها لابد فيه من مقدمة، وهذه المقدمة أن يشار أن كثيرا من الذين يحتفلون بالمولد النبوي يدعوهم إلى ذلك شيء محمود، والمحمود في ذلك ما يتعلق بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام وإجلاله وتعظيمه وغير ذلك. نقول ما يتعلق بمسألة الإجلال والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام هذا أمر محمود، بل إن ما هو أعظم من ذلك ومحبة الله عز وجل وتعظيم الله سبحانه وتعالى، فليس لإنسان أن يدفعه دافع حسن إلى أن يولد شيئا ليس بمشروع. وهذا أمور متعددة، سواء كان ذلك في أمر الإنسان في ذاته أو كان من الأمور المشتركة التي تتعلق بأحوال الناس. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن محبته يجب أن تكون منضبطة بامتثال أمر الله عز وجل، ولهذا يقول الله جل وعلا في كتاب العظيم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. يعني أن الله عز وجل أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخبر الناس أن مقياس محبة الله جل وعلا ومحبة نبيه هي باتباعه، واتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو بما شرع الله جل وعلا. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويقول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ما يتعلق بجوانب التعبد هي من الأمور التوقيفية، ليس للإنسان أن يحدث فيها لمجرد العاطفة. والإشكال عند كثير من الناس أنه يقول أن الأمر القلبي إذا كان قصد الإنسان حسن فإنه لا حرج عليه أن يفعل ما شاء إذا كان المقصد والفعل في ذلك محمودا. نقول الفعل المحمود لا يرجع إلى استحسانه بمجرد رغبة الإنسان وهواه، ولهذا قد جاء عن بعضهم كما جاء عن ابن المسيب وغيره أن رجلا صلى قبل الفجر ركعتين، فأراد أن يزيد في الركعات فجذبه فقال: أترى أن الله يعذبني بالصلاة؟ قال: لا، لكن يعذبك بخلاف السنة. أن بعض الناس يظن أنه بمجرد كونه متعبدا ولو بشيء لم يرد عليه الدليل يظن أنه يفعل في ذلك ما شاء من إحداث العبادة، وهذا يورث البدع، وهو المدخل الذي دخل عند كثير ممن يحسن قصده في إحداث البدع في ودخولها على الناس ومن الأفراد وكذلك أيضا جماعات وغير ذلك. ويكفي في ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لو كان هذا الأمر من الأمور التعبدية لحددهم له كما حدد عاشوراء، وكما حدد يوم عرفة، وكما حدد صيام بعض الأيام الفاضلة كمثلا الأيام البيض وكذلك يوم الاثنين ويوم الخميس وغير ذلك. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين شيئا من ذلك إلا بما يتعلق بمسألة صيامه، وهذا قد دل الدليل عليه. ما يتعلق بجوانب الاحتفال والمناسبة نجد أن ثمة أشياء في الشريعة هي مناسبة أعظم من المولد النبوي، وذلك من جهة تقييم الزمان. وتقييم الزمان منها ما يتعلق بمسألة نزول الوحي. نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم من حدث المولد مجردا، باعتبار أن فضل النبي هو بالنبأ، والنبأ هو كلام الله. فحينئذ نقول إن فضل نزول كلام الله جل وعلا من السماء إلى الدنيا هو حدث أعظم من كل مولود. هذا من جهة ورود الحدث. فنقول حينئذ إذا قلنا بهذا فإنه يلزم من ذلك التسلسل، أن يوضع مثلا احتفال في نزول الوحي، واحتفال مثلا بالمولد، ثم أيضا كل معظم يحتفل بمولوده بولادته كسائر الأنبياء، فللناس مثلا أن يضعوا مثلا تاريخا لمولد معين لأمة من الأمم في نبيهم، ثم الأنبياء معظمون في شريعة الإسلام جميعا، وكذلك أيضا ما كان من الخلفاء الراشدين كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب وأئمة الإسلام، وكذلك أيضا من العباد والزهاد وغير ذلك. فهذا يدخل يشكل حدا عريضا جدا من البدع التي لا يجوز للإنسان أن يحدثها بدين الله سبحانه وتعالى. إذن ماذا يفعل الإنسان في الاتباع؟ نقول يتعبد الإنسان لله جل وعلا بما شرعه الله. بعض الناس تحمله العاطفة والتعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام إلى أن يفيض بشيء من الألفاظ والأفعال بما لم يشرعه الله. قد جاء أن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أستشفع بك، إني أستشفع بالله عليك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، أتدري ما الله؟ شأن الله أعظم. وهذا جاء لتعظيمه للنبي عليه الصلاة والسلام، أراد من ذلك أن يجعل الله عز وجل شفيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فنقول ما يتعلق بالعاطفة والرغبة الذاتية ليست مسوغا للإنسان أن يحدث عبادة لم يشرح الله عز وجل. لهذا نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قد حذر من الإحداث والبدع. بماذا يعظم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعظم باتباع هديه، وذلك بالتعبد، بسلوكه في تعامل الإنسان مع ولده وزوجه، في تعامل الإنسان مع الآخرين، بأداء الأمانة والوفاء بالعهد، بالصدق، بهد، بتعليم الناس لسيرته، وكذلك أيضا في أقواله وأفعاله وغير ذلك. هذه الأحداث التي لم يفعلها أحب الناس إلى رسول الله، وأحب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحبهم أيضا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحبون النبي أكثر من غيره، وهم الصحابة عليهم رضوان الله. فلماذا لم يفعلوا مع قربهم من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا أبو بكر لم يسأل النبي عن تحديد ذلك اليوم وقد مكنوا زمنا طويلا؟ ثم أيضا في القرن الثاني لماذا لم يفعل هؤلاء الجيل؟ لماذا لم يفعل ذلك أيضا الأئمة الأربعة؟ لماذا لم يفعل في ذلك أئمة الإسلام؟ لم يفعل هذا إلا في أواخر القرن الرابع. وهذا يدل على أن الأفعال التي لم تحدث في زمن الخيرية يقطع بسلب الخيرية منها. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عمران وغيره: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. نقول النبي عليه الصلاة والسلام بين خيرية الناس، وبين أيضا أن مقتضى الخيرية وتعبد لله عز وجل بما فهموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما لم يفهم مثل هذا الأمر نعلم بها بأن مثل هذا الشيء أنه مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بأنه لم يرشد أمته إلى ذلك، لم يفعل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى في هذا. أما التعليل بالعاطفة والمودة والرغبة ونحو ذلك في الفيض، نقول الفيض في ذلك هو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لهذا لا أرى أن الذي يفعل ذلك أنه يؤجر لمجرد الاحتفال، وإن كان يؤجر لما في قلبه من قصد، أما مجرد الفعل فهو يؤجر على التعبد، يؤجر بالتسبيح والتهليل والاستغفار، ويؤجر كذلك بصلاته، يؤجر بصدقته، يؤجر بصلته للرحم، يؤجر بامتثال لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في تعامله مع أهله: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، تعامله مع ولده وجاري، إكرامه لضيفه، وغير ذلك من أمور التعبد. فإن هذا هو المقصود. حذر النبي عليه الصلاة والسلام من سلوك طريقة الأمم الذين غيروا الدين وجعلوه عاطفة. اليهود النصارى غيروا جوانب التعبد وانقلبوها إلى عواطف ومناسبات، ولهذا وضعوا الاحتفال بمولد عيسى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث أبي سعيد: لتتبعون السنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. والمراد بهذا أن نجد أن اليهود النصارى يحتفلون بميلاد المسيح، واحتفالهم في ذلك احتفال عظيم، تشهدوا ويعظمون ذلك، وتجد أنهم زنات، وتجد أنهم نكاح المثلية من اللوطية والسحاق، وتجد أن بأكل أموال الناس بالباطل والبغي والظلم والقتل وغير ذلك. يتوهمون أن إفراغ ما في قلوبهم يكون بمثل هذا الشيء ربما يغفر شيئا مما يفعلون، وهذا نوع من التوهم. هذا نفس ما كان يفعله كفار قريش. كفار قريش لماذا أشركوا بالله عز وجل وفعلوا الأفاعيل من البغي والظلم والقتل والزنا والتعري وغير ذلك؟ ينظرون إلى ذلك في ماذا؟ أنه نسك الحاج، وكذلك أيضا نشيد المسجد الحرام، فجعلوا ذلك. الله عز وجل يقول النبي عليه الصلاة والسلام مخاطبا كفار قريش: جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله وجاهد في سبيل الله لا يستوون. هذا إشارة إلى أن مثل هذه الأشياء هو خلط في الأمور، وأن التتبع والامتثال لأمر الله عز وجل يجب أن يكون على ما أمر الله سبحانه وتعالى. ليس للإنسان أن يفعل ذلك من تلقاء نفسه، ولو كان كذلك فإنه إذا كان بالعاطفة قد يجد الإنسان نشاطا في صلاة الفجر ويزيدها أربعا ويزيدها ستا، المغرب أن يزيدها أربعا أو يزيدها عشرا. ليس إليك أن تزيد سجدة واحدة أو أن تزيد فعلا واحدا في صلاتك لمجرد استحسانك لذلك وإقبالك على تلك العبادة. لهذا نقول العبادات توقيفية، ليس للإنسان أن يزيد فيها. إذا زدت فيها فلدي مسوغ أن أزيد أنا مثلك في موضع آخر. فما الفرق بين أن يفعل الإنسان عبادة مثلا بالاحتفال بالمولد النبوي ويضع احتفالا مثلا بنزول الوحي، مثلا باحتفالا مثلا بالهجرة، احتفالا مثلا بالبعثة، وغير ذلك من الأشياء التي إذا أراد الإنسان أن يجعلها في من جهة التعظيم يجد أنها تشترك في أصل التعظيم والشرف. فلماذا اختير مناسبة معينة وتركت بقية المناسبات التي توازيها وتماثلها وبعضها يعلوها من جهة التعظيم والشرف وعلو المنزلة؟ لهذا نقول إن ما يتعلق بأمثال هذه الأشياء أمور توقيفية على الإنسان أن يتعبد الله عز وجل بما شرع الله. جوانب الإحداث الدنيوية ليحدث البشر ما شاء ما لم يكن حراما، يحدث من المناسبات من الملبس والمركب والمشرب والمسكن وغير ذلك من الأمور، يحدث ويبدع في صناعة الدنيا ما شاء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الإحداث في الدين مجردا، فقال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه، يعني أمر الدين وأمر العبادة، يعني أن ثمة أمر لأمر الدنيا فإن هذا جانب آخر. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في مسلم أنتم أدرى بأمر دنياكم، شأن الدنيا شيء وشأن التعبد شيء، شأن التعبد توقيفي، ولو ولدت البدع بالاستحسانات العقلية والنظر لوجدنا أن الشريعة قد انقلبت وتغيرت ولم واندثرت معالمها كما اندثرت في اليهودية والنصرانية وغيرها. لهذا يجب علينا أن نلتزم حدود الله سبحانه وتعالى فيما شرع الله، حتى في جوانب التعبد الإنسان يتعبد لله حتى في إشارة الإصبع في صلاته، لا يزيد عن القدر الذي جاء فيه الدليل ولا يضعها في غير موضع حتى يكون على اتباع وهدى وبينة، والله أعلم.
البعض يطرح طرحا آخر ويقول أنه لن يحتفل لكنه سوف يذكر هذه المناسبة ويذكر سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، كما يذكر في المناسبة الشرعية مثل رمضان والحج، وكما يذكر في المناسبة التاريخية غزوة بدر والهجرة، ما الحكم؟
هو لا بأس، يوجد طرح يقول مثلا إني أريد أن أتوسط في هذا، أن يجعل هذه المناسبة لجمع الناس للحديث عن السيرة النبوية وهدي النبي عليه الصلاة والسلام. نقول هل تتحدث عن هدي النبي وسيرته في كل العام أو في هذا العام على سبيل في هذا اليوم على سبيل الخصوص؟ إذا كنت تتحدث عن النبي في كل مناسبة شهرية، حينئذ تجد أن هذا الأمر يفقد الأمر من جهة خصوصيته. أما إذا كنت تخص بسيرة النبي في مثل هذا اليوم على سبيل الخصوص، فإن هذا يعني أنك تلغي ما يتعلق في هذه البقية، وهذا حينئذ نعلم أنه يوازي ما يتعلق في مسألة الاحتفال. فالأولى في ذلك أن الإنسان إذا كان يتحدث بسيرة النبي في سائر الأشهر، مثلا في الشهر مرة، في الشهر مرتين، حينئذ نجد حتى في أذان الناس أنه لا قيمة لتعيين هذا اليوم. أما إذا كان لا يتحدث بسيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلا في مثل هذا اليوم، فهو يجعل سيرة النبي مناسبة لا يجعلها من جهة التعبد بمعرفة أمر النبي عليه الصلاة والسلام وعبادته. ثم أيضا من الأمر المهم أن الدين ليس عاطفة وإنما إيمان وتعبد لله سبحانه وتعالى. كثير من الناس لديه عاطفة جياشة في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه العاطفة تجد أن جانب الإيمان فيها ضعيف، ويظهر ذلك في امتثاله، بمعنى أنه تجد أنه يرتكب الكبائر، ولكن تجد في تعظيمه للنبي إذا حلف يحلف بالنبي، وهذا غلو في التعظيم. تجد أنه أجل الأذكار لديه الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وربما يصلي على النبي مع فضل الصلاة على النبي وعلو منزلتها، إلا أنه تجد أنها تجري على لسانه أكثر من كلمة التوحيد لا إله إلا الله وغير ذلك. فهذه الأمور إذا خلط الإنسان فيها تجد أنه نفرق بين جانب العاطفة وبين جانب العمل. وجانب العمل في ذلك أنك تمتثل حينما تجل والدك وتسبغ عليه الألفاظ، ألفاظ الإجلال، ما فك أن تقول مثلا الوالد أو فضيلة الوالد أو سماح الوالد أو أبونا أو غير ذلك، لكن إذا من جهة العمل تجد أنه لا تخدمه من جهة خدمته، ولا تقضي شأنه، ولا تقوم بتطبيبه، ولا تقوم مثلا بقضاء حاجته، في ذلك حينئذ هو جانب عاطفي لا بر حقيقي. وهذا كذلك أيضا في جانب النبي عليه الصلاة والسلام، وجانب عاطفي لا تعبدي، ولهذا التعبد في ذلك يظهر في امتثالك في صلاتك في هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أرى أن الإنسان الذي يمتثل سنة النبي عليه الصلاة والسلام في دخوله المسجد في تقديم قدمه اليمنى، في الامتثال في السنة، في رفع اليدين في مواضع رفعها، في الإشارة بالسبابة، هدي النبي في وضوءه، هدي النبي في دخوله داره، تعامله مع أهله، أعظم عند الله عز وجل أجرا ممن يحتفل بمثل المولد النبوي كل يوم في السنة. وهذا يدل عليه الأشياء الكثيرة التي دلت في أصول الاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما يتعلق بهذه الأشياء هي جوانب عاطفية تذكي في نفس الإنسان العاطفة، ولكنها لا تذكي في جانبه في قلبه التعبد. ولهذا تجد أن كثيرا من الناس حاله في هذا الاحتفال هو يختلف عن حاله فيما بعد ذلك، تجد أنه ينغمس لا يتحسن، مثلا في اليوم الذي يليه تجد أنه مثلا في الطرب أو الرقص أو غير ذلك. هذا يوجد في بعض الطوائف في زمن الاحتفال النبوي، تجد الرجال مع النساء وتجد الرقص وتجد غير ذلك مما النبي ينهى عنه، مما يدل على المخالفة الصريحة حتى في مثل هذه المناسبة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ، كلام جميل. أم محمد من تونس تقول إذا كانت مدة مثلا إذا كانت مدة المسح تنتهي في صلاة الظهر،
نعم،
لكنها بقيت طاهرة إلى صلاة العصر، هل تصلي العصر بنفس هذا الوضوء؟
نعم، وقد اختلف العلماء في مسألة نهاية المسح. نهاية المسح هل ينتهي المسح بانتهاء اليوم الذي ابتدأ فيه قبله، وكان ليتوضأ الإنسان مثلا لصلاة الظهر من الأمس ثم يأتي صلاة الظهر من اليوم، هل في ذلك إذا كان قد مسح في صلاة الظهر لا يصلي فيها صلاة الظهر إذا كان عليه على وضوء صلاة الفجر، فهل ذلك ناقض للوضوء؟ اختلف العلماء. الصواب في ذلك أن انتهاء المدة ليس بناقض، وإنما هو موجب لعدم تجديد المسح، يعني أن الإنسان لا يحدث مسحا جديدا في ذلك. وعلى هذا نقول إن الإنسان إذا توضأ مثلا من صلاة الظهر ثم مسح ثم جاء من الغد وجاءت صلاة الظهر، أنه حين إذن وإذا بقي على طهارته الأولى أنه ربما يبقى إلى صلاة العشاء، بقي في ذلك هو حتى لو كان في حسبته يومين، فنقول حينئذ لا يحدث مسحا جديدا، فأول نقض حينئذ يجب عليه أن ينزع الخفين، والله أعلم.
إذا لبست جوربين هل تمسح على الأعلى منهما؟
إذا لبست جوربين وكان الجوربين على طهارة، فنقول حينئذ إنها تمسح على الأدنى أو الأعلى، ولو لبست أكثر من ذلك، ولو لبس مثلا لبست جوربين مع بعضهما ثم نزعت الثاني وأبقت الأول، وذلك في حكم الرأس، كحال الإنسان مثلا إذا توضأ ثم حلق شعر رأسه، فحينئذ لا نقول حينئذ يعيد وضوءه، بل يمسح على ما بقي من رأسه ولو أزال الأصل الذي قد مسح عليه، والله أعلم.
غيث من ليبيا يقول الآن مع تواصل العالم وكما يقال الآنصر ليس في قرية واحدة صغيرة بل غرفة صغيرة،
نعم،
يقول لم يعد لمسألة العذر بالجهل أثر بحكم أن المعلومات كلها تصل للناس، هل هذا كلام صحيح أم لا؟
هذا الإطلاق بالعموم فيه نظر، يعني ربما يكون على فئة أو طائفة أو أصحاب لغة دون أخرى، قد يكون مثلا في العرب، قد يكون مثلا في طوائف قريبة من العرب كبعض طوائف العجم مثلا بمن يتكلمون مثلا بالأردوية الأردوية، ومنها أيضا ما يتعلق ببعض اللغات مثلا في الإنجليزية وليس أيضا مستوعبا، ولكن نجد أن بعض اللغات لا يمكن للإنسان أن يجزم بوصول إليه، وذلك ما يتعلق باللغات الفارسية، اللغات مثلا الهندية، اللغات الهندية متعددة وكثيرة وبلغ الدين إليهم في ما فيه، اللغات الأفريقية وهي كثيرة، إذا أراد الإنسان ينظر إلى الهند يجد آلاف اللغات وآلاف الألسن وهم أكثر من مليار، إذا أراد الإنسان أيضا أن ينظر إلى الصين واليابان وبلغ الإسلام لديهم يجد أن هذه اللغة وبلغ الإسلام إليهم بلغتهم ضعيف جدا، لهذا ليس للإنسان، وهذه إذا أراد الإنسان أن يحسب هذه الأمة أمة الصينية والأمة الهندية واليابانية وما فيها يجد أنها قريبة من ثلث العالم أو ربما تدنو من النصف، فإذا قلنا بمثل هذا الرقم نجزم أن بهذا الإطلاق فيه نظر، ولكن نقول هو نسبي ما يتعلق مثلا ببعض الفئات مثل العرب، نقول العرب الأصل في ذلك وبلوغ الحجة، وأن العذر قد ارتفع، ليس لأحد أن يقول مثلا من العرب أني لا أعلم أن الصلوات الخمس واجبة أو لا أعلم أن رمضان واجب أو نحو ذلك، قد يقع في فرد أو أفراد وهذا لا يلغي القاعدة العامة، لكن لا نقول مثلا أن الأصل في الصينيين أو الأصل في اليابانيين أو الأصل في الهنود أنه قد ارتفعت العذر عنهم وقامت الحجة عليهم، هذا الإطلاق في نظر، والله أعلم.
سأل عن حديث فتح القسطنطينية في آخر الزمان، قال يعني هل هذا يدل على أنها سوف تعود إلى الى يعني
نعم. هو بالنسبه للقسطنطينيه المراد بذلك اسطنبول. وقد جاء في ذلك جمله من الاحاديث عن النبي عليه الصلاه والسلام، جاء في ذلك من حديث عبد الله بن عامر وابن العاص، وجاء كذلك ايضا عند الامام احمد في كتاب المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفتحن القسطنطينيه فنعم الامير اميرها ونعم الجيش جيشها. جاء في ذلك جمله من الاحاديث ايضا واثار في فتحها. اختلف العلماء عليهم رحمه الله تعالى في ذلك، هل المراد بذلك هو فتح الاول ام المراد بذلك هو فتح اخر ياتي بعد ذلك. العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال انه فتحين، فتح يكون بقتال وفتح يكون بسلم، فتح يكون بقتال وفتح يكون بسلم، ومنهم من قال انه يكون بقتال وهو الفتح الاول، ومنهم من قال انها بقتالين. وهذه كلها ايضا الاختلاف يدل على ان المعنى في مثل هذا، ما هو منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني. ما كان قطعيا هو قد حدث ما يتعلق بالفتح الاول، وما كان بالنسبه للظني وهو مساله هل يفتح سلما او يفتح مثلا بقتال، فهذه مردها الى علم الله سبحانه وتعالى. ليس ثمة شيء صريح يقطع او يقطع بذلك، هي فتحت فتح الفاتح ورحمه الله. وكذلك ايضا ما يتعلق في انتزاع الاسلام منها بعد سقوط الخلافه، عودتها فيما بعد ذلك ما يتعلق بعودة يكون بالسلم، أن تتحقق مثلا بفتح تام معرومية بأمر تام، مردها ذلك إلى الله سبحانه وتعالى والله أعلم.
ورد في صفات المنافق أنه إذا خصم فجر، ما نوع الخصومة في هذا الحديث؟
المراد بذلك الخصومة لحظ نفسه، يعني أنه إذا خاصم مثلا ونازع في الانتصار لنفسه فإنه يبغي على غيره أكثر من بغي غيره عليه. والمراد بذلك أن الإنسان إذا أراد أن ينتقم من غيره، الله عز وجل قد أتينا بحد محدود، ولهذا يقول الله جل وعلا وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، المثلية في ذلك تقتضي العدل والمساواة، وليس للإنسان أن يبغي ولو بشيء يسير على من بغى عليه. فلهذا الله سبحانه وتعالى قد أمر بالعدل، والعدل في ذلك أن الإنسان حتى في اقتصاصه من مظلومه من ظالمه يجب عليه أن يؤدي حق الله سبحانه وتعالى بالمراقبة لذلك. وفجور المنافق في الخصومة أنه يستغل حقه الذي على غيره بالبغي عليه، وذلك مثلا بلسانه، إذا بغى عليه أحد بلسانه بسب الأولى في ذلك أن يصبر وأن يحتسب، وإذا لم يصبر فله حق أن يقتص بذلك الكلام، ولكنه تجد إذا قيل ما له مرة قالها ألف مرة، وإذا اغتيب مثلا في مجلس وأراد أن ينتصر لنفسه في غيبة التي قد يغتيب فيها فإنه يبغي على من اغتابه بأعظم من ذلك، فيكون حينئذ هو قد تشفى لنفسه لا تشفى للحق. وأعظم من ذلك الإنسان الذي يتدثر حقه بحق الله عز وجل، بمعنى أن الإنسان مثلا يكون مصلحا أو داعيا أو مربيا وموجها للناس وآمرا بالمعروف أو ناهيا عن المنكر أو داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، يظهر في ظاهر الأمر أنه يدعو إلى الله عز وجل، ولكن إذا بغي عليه انتصر لنفسه أعظم من انتصاره للحق لو بغي على الحق. ولهذا نقول إن الإنسان إذا انبرى للناس ليعلم أنه قد باع نفسه لله عز وجل، فيجب حينئذ أن يذيبها عن الانتصار لها، وإنما يكون انتصاره لله جل وعلا، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا ينتقم إلا لحرمات الله جل وعلا، ما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتصر لنفسه كما جاء في حديث عائشة. فالبغي في ذلك هو زيادة الظلم عند الانتصار، وهذا إنما كان من صفة المنافق أنه إذا خاصم فجر عند النزاع، إما أن يكون النزاع ناشئا، يعني نزاع ناشئا إذا أبدأ خصومة مع أحد ولو لم يكن منتصر لنفسه، فإنه يبغي بأعظم وأشد أنواع البغي. وإذا كان في ذلك ما يتعلق بما هو أكثر من ذلك، وإن يكون من ذلك خصومة ونزاع، إما أن يكون مثلا خصومة في الدماء أو في الأعراض أو مثل الأموال أو غير ذلك، فإنه يأخذ حقه ويزيد على ذلك أضعافا مضاعفة بزعم أنه يتظاهر انتصارا للحق وإظهارا له. لهذا كان من صفة المنافق من هذه الصفات بالبغي والظلم والجور.
أمت الله من الجزائر تقول زوجها توفي، خرج من البيت وحصله حادث مرور توفي، تقول إنه خرج وكان على جنابة بحكم أنه سوف يخرج ثم يرجع يغتسل. تقول يعني هل هذه علامة الشر، هي علامة سوء خاتمة؟
لا.
هل ما الذي يجب له في هذا
لا أقول لا، لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة أن أن الإنسان إذا مات على جنابة فإنه هذا من عمارة الختام لم يثبت شيء من ذلك، والأصل في ذلك أن المؤمن طاهر لا ينجس كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام، لم كما جاء في حديث أبي هريرة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن لا ينجس، وذلك جاء في سياق الجنابة. فنقول حينئذ المؤمن في جنابة أو في غير جنابة هو طاهر، وأما مسألة خروجه من المنزل وهو جنب فالأمر ذلك في سعة باعتبار أنه ما لم يفوت في ذلك عبادة، ما لم يفوت في ذلك في ذلك عبادة. وقد كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عطاء وجاء أيضا في حديث زيد بن أسلم أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كان يبيتون في المسجد فيجنبون ثم يخرجون فيتوضعون ويرجعون، يعني ما كانوا يغتسلون، يعني يتخففون من الجنابة بلب الوضوء ثم يرجعون إلى المسجد، وهذا يدل على التوسعة في ذلك. التوسعة في هذا نقول الشريعة قد جاءت بأحكام الجنابة لما يتعلق استحلال العبادة، ما يتعلق باستحلال العبادة، استحلال العبادة في ذلك من الصلاة، ما يتعلق بقراءة القرآن، وكذلك أيضا بذكر الله عز وجل، أن يكون ذلك على طهر، والله أعلم.
أم علي من الجزائر تقول الصيام النافلة في يوم السبت ما حكمه؟
وجاء النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، وإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنبة فليمضغ. وهذا الحديث قد تكلم فيه جماعة من العلماء بالنكارة والرد، وقد أنكره جماعة، منهم من قال بالنسخ ومنهم من قال بأنه كذب، وقد عله مالك وأبو داود وأحمد والترمذي وغيرهم من الأئمة، وهو لا يثبت ولم يثبته أحد من الأئمة المتقدمين إلا نزر يسير. لهذا نقول إنه منكر مردود. وصيام النافلة في يوم السبت جائز، سواء كان مفردا يريد الإنسان أن يفيده بصيام، أو كان تابعا لغيره. تابعا لغيره كان يصوم الإنسان مثلا ثلاثة أيام مثلا كل شهر فيسردها، أو كان يصوم مثلا في يوم الجمعة ثم يقرب معه يوم السبت، أو يصوم مثلا صيام داود فيصوم يوما ويفطر يوما ويصادف اليوم الذي يفرق فيه يوم السبت، فنقول حينئذ كل ذلك جائز، والأدلة لذلك على جوازه هي أقوى من الدليل الوارد في المنع منه، فنقول إنه لا حرج على الإنسان أن يصوم يوم السبت، والله أعلم.
إذا مرت بآية السجود وهي في الفرض، هذا السجود؟
هي السجود سجود التلاوة. بالنسبة للسجود التلاوة في حال الصلاة، نقول في حال الصلاة يسحب للإنسان أن يسجد، وقد جاء عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه قرأ آية السجدة فلم يسجد، فنقول إن الأمر في ذلك سعة، إن الأمر في ذلك سعة، يعني إذا أراد أن يسجد فحسن، وإذا لم يسجد فلا حرج عليه، فهو على أثر الاتباع، سواء كان في فريضة أو كان ذلك في نافلة أو كان ذلك في خارج الصلاة، إلا أن السنة أن يسجد في ذلك، لأن هذا الموضع يكون من وضع السجود التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها ليست بفرض، وإنما هي سنة، كما دل عليه فعل الخلفاء الراشدين كعمر وعلي بن أبي طالب وغيرهم، والله أعلم.
سألت عن دعاء الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا إلى آخره، ثم قال فكم من فمن في آخر حديث ولا مؤوي، ما المقصود بولا مؤوي؟
أي مؤوي المراد بذلك أن الله سبحانه وتعالى قد آوى الإنسان وجعل له شيئا يأرز إليه، وذلك بدخوله مثلا إلى دار، أو يؤويه مثلا من قرابة ونسب، وأن من الناس من لا دار له ويبيت في العراء، ولا دار له ولا أسرة ولا قبيلة تؤويه، فيذكر، وفي هذا إشارة إلى أن الإنسان يذكر فضل الله عز وجل عليه ونعمته باستحضار من حرم الله عز وجل من جنس ما أعطاه، يعني أن الإنسان إذا رزقه ولد فليستحضر العقيم، وإذا رزقه الله عز وجل عافية فليتذكر المرضى، وإذا رزقه الله عز وجل سكنا ومالا فليتذكر أيضا المعدمين الذين يعيشون في البراري والخلوات، إذا رزقه الله مثلا ملبسا يتذكر العراة وغير ذلك من الأمور، هذا هو يتضمن هذا المعنى، والله أعلم.
أخونا أبو مالك من السعودية يقول: المرأة المتبرجة تبرجا شديدا، نعم، هل توصف بوصف الإحصان؟
الإحصان جاء في كلام الله سبحانه وتعالى على عدة معاني، جاء بمعنى الإحصان يعني نكاح المرأة المتزوجة فتسمى محصنة، وجاء بمعنى الإسلام، وجاء بمعنى الحرية، وجاء بمعنى قوة الإيمان والصلاح كما جاء في بعض الأخبار والأثار، فنقول ما يتعلق بذلك إن المرأة إذا كانت متعرية تعريا متعرية فإذا قلنا من جهة العفاف فلا يلزم من ذلك أن تكون المرأة على أعلى مراتب العفاف، لأن مراتب العفاف كثيرة. بعض الناس يظن أن العفاف المراد بذلك هو سلامة المرأة من الوقوع في الزنا. نقول إن العفاف على مراتب، العفاف مراتب، أعلاه في ذلك هو السلامة من جميع ما يخدش المرأة، ما يخدش المرأة ما يتعلق مثلا بالوقوع في الفاحشة أو الوقوع كذلك أيضا فيما دونها. ما يتعلق ببقية أنواع الفاحشة وذلك مثلا بالنظر أو كذلك أيضا بتبرج السفور، ما يتعلق أيضا ببذاءة اللسان وغير ذلك، فهذا أيضا من الفحش، فهذا أيضا أيضا من الفحش، وقد جاءت تسميته في كلام الله عز وجل بالفحش كما في بعض المواضع. لهذا نقول إن العفاف على مراتب، ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى في القواعد لما ذكر حجابهن قال وإن يستعففن خير لهن، واستعفاف المرأة في ذلك عفافها أن تلتزم بحجابها، ويلزم من ذلك أن المرأة المتبرجة يسلب منها وصف العفاف بهذا المعنى، يسلب منها وصف العفاف بهذا المعنى. ولكن لا يجوز أن يصف الإنسان المرأة مثلا بعدم العفاف ويريد من ذلك الزنا لمجرد وقوعها في محظور كالتبرج والسهور، ولكن في معنى العفاف الذي هو بعدم التحجب والحياء فإنه توصف به بهذا المعنى. أما ما يتعلق بمسألة الإحصان فعلى ما تقدم إذا غلب في استعمال الناس إذا أطلق كلمة الإحصان أن المراد بذلك هو العفاف وحفظ الفرج فإنه لا يجوز للإنسان أن يطلق هذه العبارة على المتبرجة. وأما إذا كان يفهم الناس من ذلك مراتب الوصف في ذلك كأن يعرفوا مثلا يدركوا السياق فحينئذ نقول تقيد بقيده، تقيد بقيده. والمرأة المتبرجة التي تبدي ما اتفق العلماء على تحريم إبدائه نقول حينئذ أنها آثمة باتفاق العلماء، وهي أيضا مرتكبة لكبيرة من كبائر الذنوب. أما ما يتعلق بالإحصان فهو على ما تقدم بأنواع الإحصان وكذلك ما يقابله من معاني العفة والطهر، والله أعلم.
ما هي طرق إلى صلاح الذرية؟
بالنسبة لصلاح الذرية جاء في الشريعة جاءت في الشريعة أمور كثيرة تدل وترشد الناس إلى تحقق ذلك، ومنها ما يتعلق بابتداء الأمر. ابتداء الأمر أن الإنسان يتحرى زوجة يصلح معها ذريته، ألا يأخذ الإنسان لمجرد الحسن، وألا يأخذ الإنسان مثلا لمجرد النسب. فكم حسنة المنظر ذات نسب ولكنها ليست مثلا بذات خلق وليست بذات دين، فيختار الإنسان ذات الدين، وهذا أول منابت صلاح الذرية. وبعض الناس يختار مثلا من أسرة بعيدة عن الاستقامة والهداية ثم يطلب بعد ذلك صلاح الذرية، فوقد زرع شيئا في موضع ليس من منابت الصلاح، ثم حينئذ يجد معاناة في ذلك. ولهذا ينبغي للإنسان أن يحترز في ذلك، وهي أول ما يتعلق مسائل الصلاح. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في فضفر بذات الدين تربت يدك. ومنها كذلك أيضا الدعاء، والدعاء للذرية يكون أيضا قبل وجودها، بل إن الإنسان يدعو بالذرية الصالحة قبل أيضا أن يتزوج الإنسان، فهذا جائز. ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، وهذا قبل أن تتزوج بل تكبر وتبلغ وتتزوج ثم يكون بعد ذلك ذرية، فيدعو الإنسان بذريته ويدعو أيضا لذرية ذريته، فهذا أيضا من التماس صلاح الذرية ولو في أجيال قادمة. ومنها كذلك أيضا أن يمتثل الإنسان هدي النبي عليه الصلاة والسلام في استصلاح الذرية، ومن ذلك ما يتعلق مثلا بأمرهم بالصلاة والعبادة، ومنعهم مثلا عن أمر المحرم وأمر المحرم من جهة التربية في الهدي، وكذلك أيضا في الأداب والسلوك، جوانب التعبد، مراقبة الله سبحانه وتعالى، ربطهم بالله جل وعلا، فإن هذا من الأمور التي تستصلح بها الصغير بتعظيم الله سبحانه وتعالى وإجلاله. فلا يقال مثلا ببعض العبارات التي يطلقها الناس يغرسون فيه هيبة الناس وما يغرسون فيه هيبة وخشية الله. كان يقال مثلا للطفل وهو صغير يكثر من قول العيب أو مثلا يراك الناس أو يعيرك الناس وغير ذلك، هذه عبارات تضعف في قلب الإنسان هيبة الله عز وجل وتعظم هيبة الناس، وتثمر من ذلك أنه إذا خلى عن أعين الناس فإنه ينتهك محارم الله عز وجل. فالواجب عليهم أن يعظموا جانب المراقبة لله سبحانه وتعالى. ولهذا نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حتى في جوانب اختبار الناس، يختبرهم، لا يختبرهم مثلا في جوانب أصل الفطرة وباعتبار أن النفوس تتشوف إلى هذا، ولكن في تعظيم الله عز وجل. لهذا لما جاءت الأمة الجارية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال أتقها فإنها مؤمنة، إشارة إلى أنها تعظم الله عز وجل وتعرف قدره سبحانه وتعالى، فبين في مثل هذا الأمر. ثم أيضا بجوانب أمرهم بالصلاة ابتداء، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عمرو بن شعيب عن أبي جدي قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها لعشر. فالإنسان الذي لا يتدرج بالأمر في الثلاث سنوات التي قبل الضرب فإنه سيضطر بعد ذلك إلى الشدة في 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 تعديل الصبي، وهذا كحال الغصن الرطب. الرطب يستطيع الإنسان أن يحرفه كيفما شاء، وإذا اشتد بذلك يشتد بعد العاشرة، إذا لم يسبقها أمر لثلاث سنوات في كل فرض فإن الإنسان سيجد ذلك شدة، والشدة التي تكون بعد العاشرة هي أسهل من الشدة التي تكون بعد البلوغ، والبعد البلوغ يكون بعد الرشد، وهكذا يصعب بذلك الأمر. لهذا تجد أن كثيرا من الناس يشتكي عدم صلاح ذريته، عدم صلاح ذريته، وتسأله هل كنت تأمرهم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين؟ يقول لا لم أمرهم. لما اشتد الغصن ويبسى حينئذ يقول أنه شد علي، هذا أمر قد خالفت فيه الشريعة لأنك أنت المخاطب، فالتقصير حينئذ مشترك، ففرطت في جانب وجدت ثمرته فوجدت في ذلك مشقة. كذلك أيضا من وجوه استصلاح الذرية أن يبتعد الإنسان عن الدعاء عليهم قدر وسعه وإمكانه. ولهذا جعل رجل إلى عبد الله بن عباس يشكو إليه ولده فقال أتدعو عليه؟ قال أنا عم. قال أنت أفسدته، يعني أنت الذي تسببت بانحرافه بكثرة دعائك عليه، وذلك مثلا دعاء عليه بالشقاء وكذلك أيضا بفساد الأمر وعدم صلاح الحال، فهذا من الأمور التي يفسد بها الأبناء. كذلك أيضا أن الإنسان يجب أن يكون قدوة لأولاده ولأهل بيته، وذلك باستقامة أمره وصلاح حاله، أما أن يكون معوجا ويريد الأولاد أن يكونوا على خلافه، لأن بعض الناس تغلبه نفسه على المعاصي ويقوم مثلا بإظهارها، كالذي مثلا يتناول المحرمات أو يقوم مثلا لا يصلي في المسجد ويريد من ذريته يعني يذهبون إلى المسجد ونحو ذلك، هذا يجد في ذلك مشقة. لهذا نقول الأخذ بهذه الأسباب والهدي النبوي هو من أسباب استصلاح الأولاد واستقامتهم على أمر الله.
هل ثبت، هل ورد أن الحسد أحد أسباب منع القطر والمطر؟
الله أعلم.
أحمد من العراق يقول متى يكون ختان المولود؟
بالنسبة لختان المولود في ذلك نقول المولود يختن في السابع، اليوم المولود يختن في سابعه، وإذا أراد أن يؤخر أو يبكر في ذلك الأمر في هذا في الأساء والله أعلم.
هل هناك شروط للعقيقة التي تذبح للمولود؟
شروط العقيقة هي كشروط الأضحية، هي كشروط الأضحية، ولكنها تكون للذكر اثنين وللأنثى واحدة، وإذا أراد أن يجعل للذكر واحد وللأنثى واحدة أيضا كذلك. جاء عن عبد الله بن عمر بإسناد صحيح أنه معق عن مولود له ذكر معق بواحدة، وكذلك أيضا حتى في تقسيمها أن تقسم كأن الأضحية على قول جماعة. جاء ذلك عن عبد الله بن مسعود، جاء ذلك أيضا عن عبد الله بن عمر أنها تقسم ثلاثا، والتثليث في ذلك هل يعني أنها تقسم ثلاثا أو تقسم ثلاثا، ففرق بين التثليث وبين الثلاث، فالثلاث في ذلك لا تسوي المقادير والتثليث تسوي المقادير، الأرجح في ذلك أنها تقسم ثلاثا لا تقسم ثلاثا، ولو قسمها ثلاثا فالأمر في ذلك ساعة والله أعلم.
عبد الله من السعودية تفضل.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله.
الله يحييك ويسلمك.
تفضل
يا شيخ. لو كنت إماما وقرأت في الركعة الأولى بقصة إهلاك قوم لوط في سورة هود، وفي الركعة الثانية قرأت بقصة إهلاك قوم لوط في سورة الحجر، هل يظهر في هذا إشكال أو ما شابه ذلك؟
سؤال آخر.
شكرا،
حياك الله. صالح من الجزائر تفضل يا صالح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله.
حياكم الله.
تفضل يا صالح.
عندي ثلاث أسئلة.
السؤال الأول،
هل يجوز تقبل هدايا الإنسان ماله من حرام؟
تقبل هدايا ممن؟
من إنسان ماله من حرام.
طيب السؤال الآخر،
ما هي الأيام التي يستحب وضع الكحل فيها بالنسبة للرجل؟
يستحب إيش؟
وضع الكحل
العينين. وضع الكحل. طيب السؤال الثالث. رجل. السؤال الثالث.
نحن في المصلى صغير التكفيش قال نصلين، هل يجوز صلاة برا أم لا؟
أعد السؤال.
نحن نصلى في مصلى صغير.
أي نعم.
وما يكفيش مصلى المصلين كفر.
أي نعم.
هل يجوز الصلاة برا أم لا؟ وما الله ما رأى فيها الإمام.
طيب ولا يهمك أبشر يا صالح، اسمع الجواب.
شكرا.
بقي سؤال لأخينا أحمد من العراق يقول بالنسبة للعقيقة إذا أراد أن يشتريها هل يذهب مثلا إلى صاحب المكان وتأكد من وزنها أولا ثم بعد ذلك يدفع المال بناء على الوزن، أو أنه يشتريها بدون بمواصفاتها الخارجية يعني بدون يتأكد من وزنها وغير ذلك؟
يعني يقصد أنه يشتري لحما جاهزا؟
لا لا، وهي هي يشتريها هي ذبيحة لكن يتأكد من وزنها قبل.
يعني يقصد أنها طيبها يعني من طيبها وعدمه.
اي نعم. إيه.
لا تأكد من الوزن ليس شرطا، التأكد من الوزن ليس شرطا، ولكن يعني يشتري في ذلك الطيب سواء كان وزنه كثيرا أو دون ذلك. العبرة ليست بالوزن، لأنه يوجد قد يوجد مثلا من بهائم الأنعام من وزنه أشد من غيره ولكن عمره متأخر لا يطمع الناس فيه، ومن دونه أفضل منه. لهذا نقول يأخذ في ذلك الأوصاف الشرعية ويستطيب الوصف، وأما من جهة الوزن في ذاته ليس معتبرا والله أعلم.
محمد من السعودية يقول حكم تربية الحمام وهل مربيها لا تقبل شهادته؟ يعني
هو بالنسبة لتربية الحمام جاء في ذلك النهي في بعض الأخبار ولكن لا يثبت منها شيء، وما يتعلق بمسألة هذا يعده بعض العلماء من الخوارم باعتبار أنه من الملهيات، باعتبار أنه من الملهيات لا يثبت فيه تحريمه شيء، وهو كسائر ما يتربى بما يربيه الإنسان مثلا من الطيور أو غير ذلك من البهائم، الأصل فيه الحل. وأما بالنسبة لتحريمه فنقول إن الغالب أن الذي يربي الحمام يشغله أكثر من إشغال غيره، يشغله أكثر من إشغال غيره. ثم أيضا من جهة النفع المادي فيه يختلف عن بهيمة الأنعام، ثم أيضا المردود والنفع الذي يكون عليه يختلف عن غيره، فإن المطعوم فيها قليل وكذلك النفع مثلا من ريشها أو صوفها أو غير ذلك لا ينتفع كما ينتفع غيره، فهي تكون حينئذ مما يغلب استنزاف مال الإنسان وكذلك أيضا لهوه به. وعلى هذا نقول إنها من جملة اللهو، أنها من جملة اللهو، فالانشغال الإنسان بذلك إذا كان يشغله عن طاعة فهي مكروه، وإذا كان يشغله عن واجب من الطاعات فهو محرم. فنقول مساحة اللهو في ذلك يقدرها المساحة التي تفوتها من أمر الله سبحانه وتعالى وما توقعه من محذور. وأما خوارم المروءة فخوارم المروءة هي لا حد لها، وتختلف من زمن إلى زمن ومن حال إلى حال، فنقول الأصل فيها أن الأولى الإنسان ألا يهتم بها، أن يهتم بالأمور الحسنة من أمور الفاضلة، إذا أراد أن يتكسب مالا فثمة أبواب أخرى، إلا أنها من جهة التحريم ليست بحرام والله أعلم.
بقي تقريبا دقيقتان ونأخذ جواب بشكل سريع. عبد الله من السعودية يقول القصص في القرآن تتكرر في عدة سور، لو قرأ نفس القصة في سورتين مختلفتين في صلاة واحدة هل في ذلك بأس؟
ليس في ذلك بأس، إلا إذا كان يوجد مثلا إشكال لدى مثلا بعض العامة، إذا كان يستمع إليه ويظن أنه قد خلط أو أخطأ مثلا في سورة دون سورة، فنقول حينئذ يبتعد عن إرباك الناس. ولكن إذا كان من خلفه يدرك أو لا يعلم ولا يدرك ويفوته مثل هذه الأشياء فنقول لا حرج عليه، الأصل في ذلك ما استقام الإنسان على أصل قراءة النبي عليه الصلاة والسلام، إذا كان يقرأ في الطوال أو يقرأ مثلا في المفصل إذا كانت صلاته كذلك فالأمر فيه سعة والله أعلم.
صالح من الجزائر يقول هل تقبل هدايا من ماله حرام؟
نقول المال إذا تحول من يد إلى يد فإنه حينئذ يتطهر بالتحول، والمال الذي يكون بكسب الإنسان إذا لم يكن الإنسان طرفا فيه جاز له أن يأخذه، سواء كان هدية أو كان في ذلك مثلا إكراما، كان يكون مثلا في حق الضيف إذا كان الإنسان قد نزل ضيفا على أحد طعامه حرام، فنقول من جهة أصل الحل يجوز له أن يتناول ذلك. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قد قبل هدية أو دعوة من يهودي فأكل منها، وقد جاء ذلك في حديث أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكل من شاة مصلية وقد قدمها له يهودي، فنقول ما يتعلق بذلك أن هذا جائز، والله عز وجل قد سمى اليهود أنهم أكلون للسحت، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم الناس بذلك، فنقول ما يتعلق بمثل هذا الشيء فنقول هو لم يكن الإنسان كانوا طرفا في التعامل المادي في كسبه فحينئذ لا حرج على الإنسان في ذلك. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه بين أن المال إذا جاء إلى شخص يتحول ولا يعامل الطرف الثالث بأصل ذلك المال، كما جاء في حديث بريرة النبي عليه الصلاة والسلام حرم الله عز وجل عليه الصدقة، ولما أهدي إلى بريرة المال وثم قال النبي عليه الصلاة والسلام ممن هذا؟ قال من بريرة، قال هو لها صدقة وعلينا هدية، يعني تحول منها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فجاز استعماله والله أعلم.
انتهى الوقت، هل هناك أوقات يستحب فيها الكحل للرجل؟
لا يوجد وقت في ذلك، لا أعلم في هذا وقت معين يستحب له في ذلك. والكلام أيضا في مسألة استحباب الكحل في ذلك من جهة أصله هو من مواضع الخلاف والنزاع عند العلماء، فنقول الاكتحال في ذلك ما لا حرج فيه، وأما توقيت زمن معين وساعة وأيام معينة الأمر في هذا الساعة والله أعلم.
يصلون في المصلى الصغير لكن لا يكفيهم، هل يجوز يصلون خارج المصلى؟
لا حرج، إذا كان مصلى فالمصلى ليس مسجدا، المصلى ليس مسجدا، فيصلي الإنسان في المصلى، فإذا خرج عنه امتدت الفرش إلى الطرقات والأرصفة أو المساحات الأخرى فلا حرج فيه والله أعلم.
شكرا مقدم الله
الشيخ. شكرا الله لك.
شكرا كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات، غدا نلقاكم إن شاء الله، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سل العلماء من ورث الكتاب بهم بنى الهدى نورا وطابا. فيهدون الصواب.